أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جهة الكلام في هذا الإشكال في شيء من الدقة، ومن جهة أخرى شعرت أمس أن بعض ما قيل فيه لم يتضح، ولعل اللوم يقع على طريقة البيان. لذلك ليس عندي اليوم شيء سوى أن أوضح كل ما قيل في هذا الإشكال، إلا أوله الذي أصبح معلوما. أصل الإشكال أنه على الكشف تكشف الإجازة عن ملك المشتري من حين العقد الأول، لكن الإجازة أيضا لتصح لابد أن يكون المجيز قد ملك، أي قد صح العقد الثاني، وهذا يفترض أن يكون البائع مالكا حين العقد الثاني، لكن ملكه يكون من قبل العقد ويستمر فيجتمع مع ملك المشتري بعد العقد. هذا الإشكال أجبنا عنه، قلنا هو مبني على دعوى أن الإجازة كاشفة عن ملك المشتري من حين العقد مطلقا، حتى في مثل من باع ثم ملك، فيؤدي إلى الابتلاء بهذا الإشكال وإلى القول بالبطلان في هذا البيع. لكن هذه الدعوة تقدم الجواب احنا في الإشكال الثالث وجوابه، وقلنا إن المشتري يملك بإجازة الفضولي من أول أزمنة الإمكان، لا من حين العقد الأول، لأنه حينها لا يكون المجيز مالكا، فلا يمكن أن يخرج عنه المبيع بالإجازة إلى المشتري. وأول أزمنة الإمكان العقد الثاني، حيث يصير الفضولي الذي باع للمشتري بالعقد الأول مالكا بهذا العقد، ويصبح قابلا لإخراج المبيع عنه بالإجازة إلى المشتري. فالإجازة تكشف عن أن المشتري ملك من حين العقد الثاني لا من حين العقد الأول، فلم يجتمع ملكه مع ملك المالك الأصلي، ذاك ملكه كان من قبل العقد الأول مستمرا في الزمان الذي تم فيه العقد الأول وإلى زمان إيقاعه العقد الثاني، وأما ملك المشتري فبعد العقد الثاني، ذاك قبل وهذا بعد، فلم يجتمعا. نعم، إذن الإشكال الرابع غير وارد. احفظ جيدا، ما هو الإشكال الرابع؟ لزوم اجتماع ملكية المشتري وملكية المالك الأصلي للمبيع في زمان واحد. هذا الإشكال قلنا لا يرد ولا يجتمعان بالبيان الذي قدمناه. نعم هناك إشكال آخر يرد. هذا الإشكال الآخر هو ما تعرض له المستشكل بقوله إن قلت قلت، وهو الإشكال الوارد في مطلق الفضول، وإن شئت سمه الإشكال العام، وذاك الذي تقدم إشكال خاص بخصوص من باع ثم ملك من الفضول. هذا الذي تعرض له المستشكل بقوله إن قلت قلت هو إشكال آخر غير هذا الذي تقدم. وإن كنت تراهما بحسب الظاهر إشكالا واحدا، لأن المستشكل كيف ذكره؟ ذكر ما هو الإشكال الرابع الذي ذكرناه نحن الآن، ثم بقوله إن قلت قلت أفاد أنه يمكن لقائل أن يقول أو قد يقول قائل هذا الإشكال نفسه الذي ذكرته لا يختص بمن باع ثم ملك، بل يعم كل فضول. فبحسب الصورة كأنه يريد أن يقول نفس الإشكال واحد في الكل، لكن في الحقيقة أن هذا الذي تعرض له بالدافع بقوله إن قلت قلت هو إشكال ثان، وذلك لأن الإشكال الأول الذي ذكرناه الآن وبينا اندفاعه هو كما أشرت لك قبل قليل عبارة عن لزوم اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي للمبيع. عنوان الإشكال اجتماع ملك المشتري مع ملك من هو مصداق لعنوان المالك الأصلي للمبيع. وأما الإشكال العام الذي تعرض له بالدفع والجاري في مطلق الفضول فهو عبارة عن لزوم اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز. وصورته في غير من باع ثم ملك في الفضول المتعارف أن الإجازة من هذا المالك الذي هو مالك الآن ومالك حين العقد أيضا تحتاج إلى فرض كونه مالكا، كما قلنا الآن كان له ملك على المبيع من قبل العقد يبقى ويستمر ولا ينقطع بوقوع العقد إلى زمان الإجازة، فيجيز عن ملك وهو مالك، لأن إجازة المالك هي المؤثرة وإجازة غيره لا اعتبار بها، فالإجازة تحتاج إلى ملك في كل هذا الزمان ما قبل الإجازة وإلى حال الإجازة، لكن الإجازة منه عندما تقع تكشف عن ملك المشتري من حين العقد أيضا ملكا يستمر إلى زمان الإجازة وإلى الأبد، فيجتمعان في هذا الوقت عند الإجازة. بعد لا تقول يجتمعان بعد العقد الأول، لأنه وإن اجتمعا هناك لكن من جهة هذا الملك الواحد المستمر يلتقيان فيه في أكثر من نقطة من كل الوقت من العقد الأول إلى حين الإجازة يلتقيان فيه. لماذا أختار زمان الإجازة؟ لأقول هو الإشكال المشترك بين هذه الصورة وصورة من باع. ثم ملك، من باع ثم ملك، أيضا هذا الإشكال وارد. وذلك لأن إجازة الفضول الذي باع أولا ثم ملك بعد ذلك بالعقد الثاني تفترض وتستلزم أن يكون هذا المجيز الفضولي مالكا عند الإجازة، وإلا لم تؤثر إجازته في تمليك المشتري، فلابد أن يكون حال الإجازة مالكا، لكن إجازته تكشف عن ملك المشتري من حين العقد، ملكا يستمر إلى حين العقد الثاني وإلى إجازة الفضول بعد العقد الثاني وحتى إلى الأبد، فيجتمع ملك المشتري مع ملك المجيز حال الإجازة. واضح الكلام؟ يجتمع ملك المشتري مع ملك المجيز، ليس للمجيز ملك إلا بعد العقد الثاني إلى الإجازة، لا يجتمع معه في وقت آخر. هذا المقدار إشكال واحد مشترك عنوانه لزوم اجتماع ملك المشتري مع المجيز لا مع المالك الأصلي للمبيع. اجتماع ملك المشتري مع المجيز لا يرد في من باع مع المالك الأصلي للمبيع، لا يرد في من باع ثم ملك. واضح؟ فهذا الذي يرد هنا وهو مشترك مع ذاك، وإن كان ذاك يمكن أن تلحظ الإشكال فيه بالحظ اجتماع ملكيهما عند العقد واجتماع ملكيهما في كل المدة قبل الإجازة، ويمكن أن تسميه اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصيل، يمكن أن تلحظ هذا، لكن هذا الاجتماع حال إجازة مشترك مع ما هو إشكال أيضا في من باع ثم ملك من اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك المجيز. غاية الأمر أن المجيز مرة هو الفضولي الذي باع أولا ثم ملك بالعقد الثاني فيجيز بعد العقد الثاني في من باع ثم ملك، ومرة هو المالك الأصلي للمبيع، هو نفسه كان المالك حين العقد وهو يجيز هذا البيع فيكون المجيز. مصداق المجيز مختلف، مرة الفضولي مرة المالك الأصلي للمبيع، لكن العنوان هو المجيز والاجتماع حال الإجازة. بهذا البيان يتضح لك اختلاف الإشكالين. إذن الإشكال الأول المسمى بالرابع لا يرد فيما نحن فيه لعدم قولنا بالكشف عن ملك المشتري من حين العقد، بل من حين العقد الثاني، يعني الأول بل من حين الثاني، أي بعد انتهاء ملك المالك الأصيل، فلا يجتمعان. وأما ما يرد هنا فهو إشكال آخر عنوانه لزوم اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز من حيث هو مجيز وحال الإجازة وهو مشترك بين المسألتين. وإذا ضممنا أحد الإشكالين إلى الآخر في مسألتنا من باع ثم ملك يلزم اجتماع ملاك ثلاثة. ضم أحد الإشكالين إلى الآخر كيف يعني؟ والإشكال العام قلنا هو لزوم اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصيل، المالك الأصلي للمبيع، هذا الإشكال إشكال العام بلي مع ملك المجيز. الإشكال الآخر المختص في الفرض بعد جوابنا بغير منبع ثم ملاك، ولولا جوابنا يفترض أن يرد هنا أيضا هو لزوم اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي. لكن في منبع ثم ملك، أين ملك المالك الأصلي؟ لا إلى حين الإجازة، إلى ما قبل العقد الثاني. لذلك والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، في ذاك الإشكال العام الملك مستمر إلى الإجازة، في هذا الخاص الملك إلى حين العقد الثاني. إذا جمعت بينهما ينتج إشكال وجود ملاك ثلاثة ما قبل العقد الثاني لا أكثر. كيف يلزم اجتماع هؤلاء الملاك الثلاثة؟ نقول بهذا البيان، لأنه لابد أولا من فرض المالك الأصلي مالكا قبل العقد الثاني لكي يصح بيعه ويكون بيع مالك ويؤثر تمليك الفضولي هذه العين ليستطيع أن يجيز. وهذا الملك الذي نفرضه للمالك الأصلي عند العقد الثاني وليس ملكا بسبب جديد كما قلنا سابقا، هو ملك لو كان فهو باق، كان له ملك على المبيع قبل العقد الأول، يفرض أنه بوقوع العقد الأول الفضولي لم ينقطع بل استمر إلى حين العقد الثاني فباع وملك الفضولي. هكذا نفرض للمالك الأصلي من الملك. أيضا لابد أن نفرض المشتري مالكا بعد وقوع العقد الأول، كذلك ملكا يستمر إلى العقد الثاني بل ويستمر أكثر بمقتضى الإجازة الكاشفة. لكن نحن نحتاج لتصوير اجتماع إلى هذا المقدار من حين العقد الأول إلى الثاني، يعني ما قبل العقد الثاني، في الزمان الذي قبل العقد الثاني. بهذا المقدار لازم اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي قبل العقد الثاني، وهذا هو الإشكال الرابع والإشكال الخاص. الآن نضم إليه الإشكال الآخر، لزوم اجتماع ملك المشتري مع المجيز. طبيعي عندما تريد أن تصور لزوم اجتماع ملك لابد أن تقول أقدر ملك المشتري وملك المجيز ليجتمعا، صحيح؟ لكن الآن لا أحتاج إلى تقدير ملك المشتري، قدرته في الإشكال الأول، قدرته في الإشكال الأول، واضح؟ هو مفروض قدرناه في الإشكال الأول أنه بالإجازة انكشف ملكه من العقد الأول إلى العقد الثاني فاجتمع مع ملك المالك الأصلي. هذا المقدر بسبب كشف الإجازة ينضم إليه تقدير ملك الفضول المجيز في مسألتنا، لأنه قلنا إذا ضممنا أحدهما الآخر في مسألتنا، ينضم إليه تقدير ملك الفضول المجيز في مسألتنا أين؟ عند العقد الأول، يعني قبل العقد الثاني، واضح؟ لا حال الإجازة بعد العقد الثاني، كلامنا في الزمان الذي قبل العقد الثاني عند العقد الأول. لماذا؟ لأن إجازته تكشف عن ملك المشتري بتمامية العقد الأول، وإذا لم يكن مالكا هناك يلزم أن يخرج الملك عن الشخص حال عدم كونه مالكا. وهذا غير معقول. ها، فلكي يصح كشف الإجازة، هذا الذي تلتزمون به، وبناء عليه نحن دفعنا الإشكال وقلنا لا يقدر في مسألتنا ملك المشتري من حين العقد الأول، لكن بناء على ما تقولون من أن الكشف هو من حين العقد الأول مطلقا، حتى هنا إذا ضممنا هذا إلى ذاك لابد أن أقول إذن المجيز أيضا مالك حين تمام العقد الأول، ليخرج بالإجازة المتأخرة المبيع إلى المشتري عن ملك هذا المجيز، لأنه هو يملكه منه بالإجازة، والمفروض أنه يملكه منه أين؟ متى؟ عند العقد الأول، فلا بد أن يكون مالك عند العقد الأول، فلازم أنه في الزمان ما قبل العقد الثاني المالك الأصلي مالك ملكا مستمرا إلى الثاني، والمشتري مالك من العقد الأول إلى الثاني وإلى ما بعد بمقتضى الإجازة، هذان يفترقان، يفترق المشتري المالك الأصلي فيما قبل العقد وحال العقد الأول مالك وحده، ويفترق المشتري فيما بعد العقد الثاني مالك وحده، ويجتمعان فيما بين الأول والثاني، ضم إليهما تقدير ملك الفضول المجيز عند العقد الأول، ليخرج بالإجازة المبيع عنه إلى المشتري، فالتقى معهما في بعض هذا الزمان قبل العقد الثاني. عبارة مصنف قبل العقد الثاني ربما تتوهم منها أن الاجتماع كما كنا نقول مثلا اجتمعا في اللحظة التي تم فيها العقد هناك، فعبارة قبل العقد الثاني يعني في اللحظة التي قبل وقوع العقد الثاني، لا، كل الزمان الذي قبل الثاني بعض هؤلاء مالك في الكل بين الأول والثاني، مثل الأصلي ومثل المشتري، بل الأصلي مالك حتى قبل الأول والمشتري مالك بعد الثاني، لكن يجتمعان فيما بين الأول والثاني، لكن بعض ثالث وهو المالك الفضولي المجيز مالك عند الأول في بعض هذا الزمان ما بين الأول والثاني، ففي هذا البعض اجتمع الكل. جامع، العنوان الجامع للزمان الذي يجتمعون فيه ثلاثتهم هو عنوان ما قبل العقد الثاني، واضح؟ إذن يلزم بناء أو يلزم من ضم أحد الإشكالين إلى الآخر بناء على التمسك بمنشأ الإشكال، وهو كون الكشف عن تأثير العقد من حينه مطلقا حتى في من باع ثم ملك، أن يجتمع في مسألة من باع ثم ملك ثلاثة ملاك، لكن هذا مبني على ما أشرنا إليه الآن من القول بالكشف من حين العقد مطلقا حتى في من باع ثم ملك، وقد عرفت أنه لا نقول به. ذكرنا ذلك في جواب الإشكال الثالث، ومنه اتضح جواب الإشكال الرابع بالنسبة إلى مسألتنا من باع ثم ملك، لا يجتمع فيها ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي للمبيع، لأن الإجازة لا تكشف عن ملك المشتري من حين العقد الأول، بل مما بعد وقوع العقد الثاني، حيث لا يكون المالك الأصلي مالكا، فملك المالك الأصلي قبل العقد الثاني وملك المشتري بعده، فهذا الإشكال غير وارد، فلا يضم إلى الآخر ولا يلزم اجتماع ملاك ثلاثة. نعم، يبقى ذلك الإشكال العام. إذن الإشكال الرابع لزوم اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي غير وارد. يبقى الإشكال العام المشترك الذي أسميناه باجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز حال الإجازة. حال الإجازة المشترك، لأنه في غير من باع ثم ملك يجتمع ملك المشتري مع ملك المالك المجيز حال الإجازة، لأن إجازته تستلزم أن يكون مالكا، وهي تكشف عن كون المشتري مالكا. ذاك مالك استمر ملكه إلى حال الإجازة، وهذا ملك بالكشف من العقد إلى الإجازة، اجتمعا والتقيا عند الإجازة. وفي من باع ثم ملك إجازة الفضولي تستلزم أن يكون هو مالكا عندها، وهي أيضا تكشف عن ملك المشتري بالعقد الأول، يستمر ملكه إلى الإجازة وإلى ما بعده، فيلتقيان ويجتمعان عند الإجازة. الجامع كما قلنا بين الفرضين هو عنوان اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز. إذن ليس هنا إلا هذا الإشكال العام، اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز. هذا الإشكال هو الذي تعرض المستشكل للجواب عنه بقوله إن قلت قلت. ومرة أخرى أكرر، لأنه وإن كان عندما قرر إن قلت قلت كان ظاهر سياقه أن ما يذكره من إشكال تحت عنوان إن قلت قلت هو عين ما سبق عليه، وأن المقصود فقط تعميمه لغير من باع ثم ملك ليجري في مطلق الفضولي. لكن في الحقيقة بعد الجواب عن الإشكال المعنون بالرابع اجتماع ملك المشتري مع المالك الأصلي في من باع ثم ملك، لا يبقى مشتركا بين المسألتين إلا هذا الذي عنوانه ملك المشتري مع المجيز حال الإجازة. واضح؟ هذا الإشكال العام هو أجاب عنه كما شرحناه أمس. قال فرق في غير من باع ثم ملك، يقول الذي يراد في الإشكال التعميم إليه، يقول فرق بين من باع ثم ملك وبين من باع ولم يملك، أجاز فيه نفس المالك السابق الذي كان مالكا حين العقد. ما الفرق؟ قال هناك يشق المالك، خرج هذا بالعقد عنه أو لا فيستصحب بقاء الملك ويجيز، والإجازة أمرها سهل، مجرد رفع يد، رفع يد عن الحق وإسقاط للحق. أي حق؟ حق المالك الذي وقع العقد الفضولي على ماله وصير ماله في معرض الانتقال، حقه في أن يقول نعم أو لا. فالإجازة مجرد إسقاط لمثل هذا الحق، وليست تمليكا نقلا عقدا، فيكفي فيها الملك الظاهر الاستصحابي. من هنا يجوز له أن يستصحب ويجيز، ولا يلزم إلا اجتماع ملكين واقعي للمشتري مكشوف بالإجازة وظاهري لهذا المجيز اقتضاه الاستصحاب مع فرض الشك ولا مانع من اجتماع ملكين من هذا القبيل ولا تضاد بينهما. اختلاف سنخ الملكيتين ملكين كما في الحكم الواقع والظاهري باختلاف الحكمين، ذاك يكون فيه فعلية هذا لا يكون فيه فعلية. مثلا إذن في المقيس وهو غير منباع ثم ملك هناك اجتماع ملك ظاهر مع ملك واقع، والملك الظاهر يكفي في الإجازة لأنه مجرد رفع يد عن الحق وإسقاط للحق. وأما فيما نحن فيه أي منباع ثم ملك فالإشكال هو اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي للمبيع. وهنا لابد من ملك واقعي لأنه يبيع، ينشئ عقدا، يوقع نقلا، لا يكفي فيه ملك ظاهري. فإذا كان طبعا أنت الآن ربما جاء في ذهنك أننا نتحدث عن الإشكال العام، لماذا تقول الإشكال هو لزوم اجتماع ملك المشتري مع المالك الأصلي ولا تقول مع المجيز؟ قل نحن أسميناه المجيز ولاحظنا الاجتماع حال الإجازة للنظر إلى المشترك بين الموردين بعدما أجبنا عن الإشكال في ذاك. أما هو فطرحه بعنوان الاجتماع بين ملك المشتري وملك المالك الأصلي، فالتفت إلى هذا فيقول هنا هذا باع، والبيع نقل وتمليك، والتمليك يحتاج إلى ملكية واقعية، فنفرض أن ملكيته التي كانت من قبل العقد استمرت وهي ملكية واقعية إلى أن باع. واضح؟ فيجتمع ملكية واقعية مع ملكية أخرى واقعية للمشتري كشفت عنها الإجازة ويتنافيان. هكذا أجاب. هذا الجواب منه هناك يرده المصنف، يقول الفرق ممنوع لأن الإجازة أيضا تتوقف على الملك الواقعي على الأقل هنا، لأن الإجازة في المبدأ يجوز فيها أن تترتب على استصحاب الملك أو على ظاهر الملك، يدي عليه، أنا لا أحلف بالعباس عليه السلام أن هذا ملك واقعي لي، لكن من يوم أول وعي هو تحت يدي، حتى أنا لا أعلم بملك واقعي، هو تحت يدي قطعة ذهب مثلا، شيء تحت يدي من يوم أول ما أعي الأمور. أفرض أبي اشتراه لي أعطانيه أو مات فقسمت التركة فورثوني إياه، أي شيء أراه تحت يدي لا أحلف ولا أجزم، لكن ثم كان تحت يدي أستطيع أن أبيعه، أستطيع أن أجيز بيع فضولي وقع عليه. البيع والإجازة جميعا يكفي فيهما الملك الظاهري. لماذا تقول لا يكفي في الإجازة الملك الظاهر تحتاج إلى الملك واقع؟ يقول هنا انكشف خلاف الملك الظاهر، المفروض أنه بالإجازة ينكشف كون هذا المبيع واقعا مملوكا للمشتري في هذا الزمان الذي تقع فيه الإجازة. فالملك الظاهري الاستصحابي الذي يرتب عليه المالك الأصيل إجازته في غير من باع ثم ملك، وبيعه في من باع ثم ملك، هذا انكشف خلافه وبطلانه وأن هذا ليس بمالك واقعا. فلا ينفعك ملك ظاهري منكشف الخلاف. نعم ينفعك ملك ظاهري إذا استمر الظاهر ولم ينكشف الخلاف، تقول هذا حجة علينا، أما إذا انكشف الخلاف فقد بطل وظهر الواقع. ولأنه لا ينفعك الملك الظاهري الذي انكشف خلافه كان يترتب في مقام آخر غير ما نحن فيه على إجازة شخص بعنوان أنه المالك ثم تبين أنه ليس المالك، كان يترتب بطلان هذه الإجازة، كالمثال الذي ذكرته لك أمس: باع فضولي كتاب أبي ثم شهد عندي عدلان أو خبر عدل أو خبر ثقة بناء على حجية الواحد ثقة أو عدلا في الموضوعات، أخبرني بموت أبي وأنا وارثه الوحيد أو من أوصى إلي بالكتاب، فأصبحت الوصية فعلية أو أصبحت وارثا والكتاب لي، فأجزت بيعه، قلت ما لي ولا الكتاب، ما أقرأ في الكتب أنا، لا أحتاجه، أجزت بيعه وأخذت الفلوس. ثم جاء أبي تبين أنه كان في سفر ما مات، وأن البينة أو المخبر مخطئ حتى لا نقول كاذب، انكشف الخلاف بلا إشكال، يقال إجازتي باطلة، لست المالك، هذا المالك بشحمه ولحمه حضر وله هو أن ينظر في هذا العقد فيجيز أو يرد، أما أنت فإجازتك تبين الآن أنها إجازة غير المالك، تلك التي كنا دائما نقول لا قيمة لها ولا اعتبار بها. هذا يدلك على أن الملك الظاهري لا يسوغ إجازة. والحاصل أن الملكية شرط في الإجازة، هي أيضا كذلك في البيع، لكن محل كلامنا معه في الإجازة، شرط واقعي لا شرط علمي. والفرق بين الشرط الواقعي والشرط العلمي أن الشرط العلمي يكفي فيه أن تكون عالما بوجود الشرط، معتقدا بوجوده، فإذا انكشف الخلاف لا يكون من انكشاف الخلاف، يكون من تبدل الموضوع. الشرط أن تكون عالما، كنت عالما وتحقق الشرط، الآن كشف الخلاف لم أعد عالما، تبدل الموضوع، الآن أنا لست واجدا للشرط، لكن ما مضى مضى مع الشرط. أما إذا كان الشرط وجود الملكية واقعا، فسابقا كنت أعتقد أن الملكية الواقعية موجودة لعلمي بها، الآن عندما كشف الخلاف تبين أن الملكية الواقعية التي هي الشرط غير موجودة من الأول، لا من الآن لم تعد موجودة. وبعبارة أخرى، إذا كان الشرط علميا يكون العلم موضوعا، هو الموضوع، واضح؟ أما إذا كان واقعيا فالموضوع هو نفس الشرط. على الأول الموضوع للحكم بتحقق الشرط وبالصحة موجود وهو العلم، عندما ينكشف خلافه يتبدل يصبح جهلا من الآن وصاعدا. على الثاني الموضوع هو الملكية بوجودها الواقعي، يتبين أنها لم تكن موجودة من أول الأمر، وأن ما وقع كان فاقدا لشرطه. ما نحن فيه من هذا القبيل، إجازة بانكشاف خلافها، بانكشاف ملك المشتري واقعا ينكشف بها خلاف الملك الظاهري الاستصحابي في غير من باع ثم ملك، والملك الظاهري للمجيز في من باع ثم ملك الذي حصله بالعقد الثاني المبني على ملك البايع استصحابا وفي الظاهر. إذا كان هو مالكا في الظاهر فهو يبيعني فيؤثر لي ملكا في الظاهر، لأني ملكت بشراء هذا محرز واقعي، اشتريت ودفعت فلوسا، لكن من مالك ظاهري، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، فملكي طابع لظاهرية ملك البائع. في الموردين نقول هذا الملك الظاهري انكشف خلافه وبطلانه، وأن الملك واقعان في ذلك الزمان للمشتري لا للمستصحب المجيز ولا للمستصحب الذي يبيع، للمجيز فيورثه ملكا ظاهريا. إذن هذا التفريق ليس بصحيح. ثم هو ذكر بعد ذلك مرة أخرى، أعاد الفرق مصنف مرة أخرى، أعاد الاعتراض على الفرق بنفي الفرق بين الإجازة وبين العقد بكفاية الملك الظاهر في هذه وتوقف ذاك الآخر العقد على الملك الواقع. مرة أخرى أعاده، لكن لا لأنه يريده هو مرة أخرى، أعاده تمهيدا لهذا ليقول تفرقته بينهما بالاستناد. في الأول ما ذكرنا الاستناد، قلنا فرق بينهما، قال هذه يكفي فيها الملك الظاهري. إذا كنا عبرنا بكونها لأنها رفع يد فليكن، لكن عمدة الكلام على أنه هذه يكفي فيها الظاهر، ذاك يحتاج إلى الواقع. أجبنا من هذا الجهة، لا فرق بينهم، كلاهما يحتاج إلى الواقع. الآن نتعرض للاستناد، أن تفرق بهذا الشكل مستندا إلى أن هذه رفع يد وذاك تمليك. نقول كما قال المصنف ليت شعري، كيف يكون الإجازة رفع يد عن حق وإسقاطا لحق، فيكفي فيها ملك ظاهر واستصحاب من هذه الجهة، والحال أن هذا الملك الظاهر والاستصحاب انكشف خلافه وانكشف أنه ليس لهذا المجيز حق، لست بمالك، فليس لك حق فيما بيع فضولا أن تجيز أو ترد، فكيف تكون الإجازة رفع يد عن حق وإسقاطا لحق في مورد لا حق فيه؟ إسقاط الحق فرع ثبوته، هذا انكشف عدمه، فانكشف أن الإجازة لا محل لها. يعني لا حق تسقطه، واضح؟ هذا الجواب الثاني. ثم ثالثا مرة أخرى أعاد وقال إن الإجازة ليست رفع يد عن حق، بل هي رفع يد عن الملك. ما الفرق بين هذا وما تقدم؟ كأنه يريد أن يقول هكذا، في الأول الإجازة تدعون الفرق بينه وبين العقد، يكفي فيها الظاهري بغض النظر عن التعليل، نقول لا فرق، هي كالظاهر، هي كالملك، كالتمليك، كالعقد، وكلاهما يعتبر فيه ملك واقعي، وكلاهما يكفي فيه الظاهري إذا لم ينكشف الخلاف. أما إذا انكشف الخلاف فلا يكفي، انتهى. ثاني، تعلل هذا الفرق بأن رفع يد عن الحق وإسقاط الله، وانكشف أنه لا حق، فكيف تكون إسقاطا لحق غير موجود؟ ثالثا، غض النظر عن ذاك وهذا، ذاك أنه لا فرق بينهما، كلاهما يحتاج إلى ملك واقعي. الثاني، التعليل بأن رفع يد عن الحق إشكاله تبين أنها إسقاط حق في مورد لا حق فيه، هذا خلف لا يكون. غض النظر عن هذا وهذا، من حيث نفس دعوة أن الإجازة رفع يد عن ملك أو عن حق، أقول لك بالبداهة من دون حاجة إلى ذاك الاستدلال أو هذا، بالبداهة الإجازة رفع يد عن ملك لا عن حق، ته واضح، من دون أن أتكلف لا الأول ولا الثاني، حتى لو لم يكن الأول أو الثاني، بالبداهة الإجازة رفع يد عن ملك، بالإجازة تصبح أنت مالكا المشتري، من دون الإجازة أبقى أنا مالكا، إذن هناك ملك يدور أمره بين البقاء عندي إذا لم أجز، وبين الصيرورة إليك إذا أجزت. فالإجازة رفع يد عن ملك وليست رفع يد عن حق، خصوصا إذا تذكرت ما قلناه سابقا في الإجازة من أنها حكم شرعي وليست حقا، تذكر هذا؟ على هذا يكون أوضح، لكن هو لا يريد كأنه بلحاظ ذاك، يدعيها على البداء بالنظر إلى نفس الإجازة وما هو موجود من مقدمات. هنا ما المقدمات؟ هذه التي قلتها، هناك عقد وقع على مال منتظر لم ينتقل المال، بالإجازة ينتقل عني إليه، سواء ينتقل من حينها أو من حين العقد، بالإجازة ينتقل، بالرد يبقى على ملكي، إذن هناك ملك بالإجازة ترفع اليد عنه وبضدها يبقى تحت اليد، لا حق على البداهة. بعد هذا كله يقول والإنصاف أن الإشكال نشأ، أو التحقيق أن الإشكال نشأ من ذلك الإشكال الذي ذكر سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور، إشكال هنا الرابع نشأ من ذلك، من كون الإجازة كاشف على الوجه المشهور، يعني من حين العقد مطلقا حتى فيما نحن فيه، فلزم هذا الاجتماع، وقد عرفت أنه ليس بصحيح، وبالتالي أن الإشكال غير وارد، لكن يبقى عندي شيء ما اتضح لي من العبارة ما يريده فيه، وهو الإشكال العام، إشكال الخاص، لزوم اجتماع ملك المشتري مع المالك الأصلي لا يرد في مسألتنا، لأن المشتري لا يملك من حين العقد في مسألتنا، لكن في غير مسألتنا أول أزمنة الإمكان العقد، والكشف هناك فيه اقتضاء أن يكون من حين العقد، يعني العقد فيه اقتضاء التمليك من حينه بالإجازة الكاشفة، فيلزم هناك الإشكال الذي عنوناه باجتماع الملك بين المشتري والمجيز، لأنه من حين العقد يستمر إلى الإجازة، والذي يشترك مع مسألتنا اجتماع ملك المشتري مع ملك المجيز. هذا الذي قلت تعرض هو لدفعه بكذا وناقشته فيه كله، وهذا أين جوابه؟ أنا شخصيا إلى الآن من هذا الكلام ما فهمت الجواب عليه، أحتاج إلى تأمل بعد إذا كان من جواب له عليه أو من كلام آت يظهر جواب عليه، وإلا فيبقى هذا السؤال. قال نعم يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز حتى يجيز، وللمشتري على الكشف من حين العقد مستمرا إلى الإجازة. لكن وهذا إشكال آخر، هذا إشكال آخر غير اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي. صحيح في غير من باع ثم ملك، المجيز هو عين المالك الأصلي، لكن اجتماع ملك المشتري مع ملكه لا تحت عنوان اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي، مع ملك المجيز المشترك بين المسألتين، ولذلك كان إشكالا عاما. تريد أن تجعله مجتمعا مع ملك المجيز مع ملك المالك الأصلي، وفليكن اجتمعا فيما بين العقد الأول إلى الإجازة، لكن هذا يختص بغير منبع ثم ملك. واضح كلام في غاية الدقة، هذا يختص بغير منبع ثم ملك، الذي يشترك ويصوح فيصح أن يكون إشكالا عاما، والمصنف هنا أسماه الإشكال الوارد في مطلق الفضول. وهناك قال إن قلت مثل هذا لازم في كل عقد فضولي، يعني عام، هذا العام لا يكون إشكال اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصلي، لا في الزمان ما بعد العقد الأول ما بعد العقد مباشرة، ولا في الزمان حال الإجازة. إذا أسميته اجتماعه مع ملك الأصلي هذا مختص بغير فضولي الذي باع ثم ملك، أما إذا أردت أن تعممه وتجعله إشكال عاما فتلحظ فيه هذا الاجتماع بينهما حال الإجازة، هذا هناك مثله وارد في من باع ثم ملك، وهذا القدر مشترك الجامع الذي على أساسه يصبح الإشكال عاما، وهو كون المال أو الملك حال الإجازة للمجيز وللمشتري معا. وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أو لدفعه كما في نسخة أخرى أخيرا، يعني بقولي إن قلت قلت، هذا إشكال آخر غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة. شو المقدمات المذكورة؟ ارجع إلى أول إشكال الرابع، ارجع إلى أول إشكال العقد الأول إنما صح وترتب عليه بإجازة الفضول وهي متوقفة على كذا ما أدري شو إلى آخره، فيلزم ما استنتج من هذين اجتماع ملك المشتري مع ملك المالك الأصيل بعد العقد الأول، هذا شيء، وهذا الذي هو عام شيء آخر غيره. ما هو هذا الذي استنتجه من المقدمات؟ هو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري لا للمجيز وللمشتري. نعم، وفي مسألتنا يلزم ماذا؟ لا ملك الاجتماع ملك المشتري مع مالك أصلي، ملك المشتري مع المجيز، واضح؟ هذا هو المشترك بين المسألتين، ذاك الاجتماع بين الملك المشتري والمالك الأصلي لا يكون لأننا أجبنا عنه، واضح؟ على كل أو بغض النظر أننا أجبنا عنه ليس هو المشترك، على كل إذن بل أجبنا عنه، فلا يبقى إلا المشترك بين المسألتين وهو الاجتماع مع ملك المجيز. هذا يلزم في مسألتنا، وهناك إشكال هو استنتجه مختص بغير مسألتنا أو جاري في غير مسألتنا أجبنا عنه، لكن لو غضضنا النظر عن الجواب إذا ضم إلى ما يلزم في مسألتنا يلزم اجتماع ملاك ثلاثة. نعم يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى الإشكال الذي يلزم إلى ما يلزم في المسألة في خصوص من بعث ثم ملاك على القول بالكشف من حين العقد كما هم يقولون اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد. متى؟ قبل العقد الثاني، لا يعني قبله مباشرة، في الزمان الذي قبله ما بين العقد الأول والعقد الثاني. لماذا؟ لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي قبل العقد الثاني حتى يصح العقد الثاني ويكون بيعا من المالك، والتزام مالكية المشتري للمبيع أيضا قبل العقد الثاني. لماذا؟ لأن الإجازة تكشف عن ذلك من حين العقد الأول إلى الثاني وإلى ما بعد، فتكشف عنه قبل الثاني. هذان مالكان قبل الثاني، وهذان لزم اجتماعهما من الإشكال الذي ذكره هو من المقدمات المتقدمة. ضم إليه ما يلزم في المسألة، اجتماع ملك المشتري مع المجيز، مع ملك المجيز الذي يفترض تقدير ملك المشتري حين الإجازة، حين العقد الأول بالإجازة، وهذا قدرناه في الإشكال الأول. فضم إليه والالتزام ومالكية المشتري ومالكية العاقد يعني الفضول في مسألتنا له للمبيع متى؟ قبل العقد الثاني. ولو في أي زمان قبل الثاني؟ بعد الأول مباشرة. لماذا؟ لأن ملك المشتري الذي يحدث هناك لابد أن يكون عن ملك هذا المجيز، أجيز فيخرج هناك عن ملكي إليك، وإلا كان بالإجازة تمليك من ليس بمالك لغيره، هذا لا يصح، وإلا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد. أنتم تريدون الكشف من حين العقد، لكي يكون كشف من حين العقد لابد أن يكون هذا أيضا مالكا من حين العقد، وإلا لم تنفع، وكانت تنفع مثلا بملكي من حين العقد الثاني كما قدرناه نحن، أو لا تنفع كاشفة أصلا. أما على قولكم من الكشف حين العقد فلا بد أن يكون المجيز مالكا حين العقد أيضا، لأن إجازة غير المالك لا تخرج ملك الغير إلى غيره. عندما لا يكون هذا الفضول المجيز مالكا فالإجازة واقع على ملك الغير، على ملك المال الأصلي، وإجازتي أنا الذي لست بمالك لا تخرج ملك الغير غيري وهو المالك الأصلي إلى غيره يعني إلى المشتري. واضح؟ ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول لا يسمن ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كما هو المفروض ونقبل ملكا واقعيا، كشفت أيضا عما يبطلها. ليش عما يبطلها؟ لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، فيحتاج إلى أن يكون المجيز أيضا مالكا واقعيا، فإذا كان مالكا واقعيا اجتمع ملك الواقعي مع ملك ذاك الواقعي. وهذا لا يكون فيبطل ملكي. أو تبين هذا بهذا الشكل، تقول إذا وقعت الإجازة فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عن مبطلها، لما كشفت الإجازة عن ملك المشتري واقعا من حين العقد قبل الإجازة، من حين العقد إلى الإجازة كشفت عن بطلان الملك الظاهري الذي على أساسه وقعت الإجازة، إما من نفس المستصحب في المسألة الأخرى، وإما ممن اشترى من المستصحب في مسألتنا. كشفت عن بطلان هذا الملك الظاهري. فإذا كشفت عن بطلان هذا الملك الظاهري كشفت عن بطلان نفس الإجازة، لأنها اعتمدت على الملك الظاهر. هذا أوضح وأصح لعله. والملك الظاهر حتى تقول، حتى لا تقول كيف لا يكفي الملك الظاهر، أليس يكفي في مواضع أخرى؟ يكفي في البيع والنقل، كيف لا يكفي في الإجازة؟ قل إيه، لكن مع عدم انكشاف الخلاف. والملك الظاهر إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غير هذا المالك الظاهري. والمالك الظاهري إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غير هذا المالك الظاهري مالكا واقعا حين الإجازة. ولأنه لا يجدي إلا إذا لم ينكشف خلافه، لو تبين في مقام آخر مثل هذا الذي أجاز لما بلغه موت أبيه بيع مال أبيه، لو تبين كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته، لأن المالكية في المجيز كما في البائع من الشرائط الواقعية دون العلمية. نعم، ما لم ينكشف الخلاف نقول الواقع ثابت لنا بحسب الظاهر الحجة فنبقى عليه، أما إذا انكشف الخلاف فقد تبين هذا الذي كان في الظاهر لم يكن واقعا. ثم إنما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الصوري في الأول دون الثاني التحكم صرف، هذا المقدار لعله يكون تكرار تحكم صرف أجبت عنه هذه كتلك، إلا أن تقول ذاك جواب عنه بهذا الإشكال الذي ذكرناه، أنه هي كالعقد تحتاج إلى ملك واقعي والظاهر لا ينفع مع انكشاف الخلاف ولذا كذا. أما هنا فهو هذه دعوة بلا دليل تحكم صرف، خصوصا إذا لاحظنا هذا التعليل، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق. فليت شعري إن إسقاط الحق أي بالإجازة كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقع، أليس انكشف الخلاف وتبين أنه ليس بمالك وبالتالي أنه ليست له الإجازة وليس له من حق يرفع اليد عنه أو لا يرفع، حق لغيره المالك آخر، هذا كله مضافا إلى هذا الجواب. مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا كالعقد بالبدء لا يحتاج إلى أي دليل، لعلي وفقت إلى بيان الفرق بين هذه الأجوبة. أربعة أجوبة، أربعة: لا يسمن ولا يغني لأن، هذا واحد، ثم إنما ذكره تحكم، هذا اثنان، خصوصا مع ملاحظة تعليل، هذا الثالث، مع أن الإجازة رفع اليد عن الملك بالبديهة، هذا الرابع. والتحقيق أن الإشكال إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كونها سابقا، يعني في الثالث بحسب الظاهر، هذا ظاهر كلامي، من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه المتأخر تأثير العقد والسبب المتقدم من زمان السبب والعقد. من هنا نشأ الإشكال الثالث، من هنا كان الإشكال الثالث لزوم التمليك حين كونه غير مالك، ومنه نشأ الرابع، ومنه نشأ الرابع أنه على هذا النوع من الكشف يلزم اجتماع المالكين. لكن عرفت جوابها، إيه، لكن بقي جواب الإشكال العام لزوم اجتماع ملك الفضولي، ملك المشتري مع المجيز. بالنسبة إلى غير من باع ثم ملاك يمكن كان في ذهني شيء لكن بحسب الظاهر قد لا يصح. بالنسبة إلى من باع ثم ملاك الى الاجتماع مع ملك الفضو، مع ملك المشتري، ملك المشتري مع ملك المالك الاصلي، هذا لا يكون، هذا لا يكون. لماذا؟ لاننا فيه لا نقدر للمشتري بالكشف ملكا من حين العقد، صحيح الاول، لكن نقدر له الملك من حين العقد الثاني. لكن يلزم اجتماع ملك المشتري من حين العقد الثاني مستمرا الى حين الإجازة من الفضول والى ما بعده، يلزم اجتماع ملك حال الإجازة مع الفضول الذي ملك بالعقد الثاني ويجيز، بل يلزم اجتماع ملكي في كل المدة من حين العقد الثاني إلى حين الإجازة مع ملك الفضولي. هذا كيف تجيب عنه؟ هذا لم يجب عنه. واجتماع ملك المشتري من حين العقد مع ملك المالك الأصلي في غير من باع ثم ملك أيضا لم يجب عنه، فإنكم هناك تلتزمون أنه على الكشف، إذا أجاز المالك قدر الملك للمشتري من حين العقد، رفعت اليد عن المعنى الأصلي للكشف في خصوص من باع ثم ملك للإشكال، أما هناك لم ترفع اليد عنه. وما الجواب عن هذا؟ هناك اجتماع من حين العقد إلى حين الإجازة، واضح؟ هنا أيضا اجتماع من حين العقد الثاني إلى حين الإجازة. هذا هو الإشكال السيال العام الجاري في كل فضولي، اجتماع ملك المالكين الجديد والقديم من حين تقدير الملك للجديد، سواء كان من حين العقد الأول في غير الفضولي أو من حين العقد الثاني في غير الفضول الذي باع ثم ملك، أم من حين العقد الثاني في الفضول الذي باع ثم ملك. واضح؟ هذا لم يظهر الجواب عنه من هذا الكلام، نحتاج إلى أن نتأمل فيه. أطلنا عليكم اليوم كثيرا حتى نفرغ من هذه الفكرة ومن هذا الإشكال الرابع، والحمد لله رب العالمين.